بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه لآراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا، وهذه حلقة جديدة من بلا قيود تصحبكم فيها نغم كباس. والبداية بالعناوين: وزارة الصحة الإماراتية تعلن عن تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا. اعتصامات للأطباء في تونس والكتلة الديمقراطية تقرر الانسحاب من أشغال الجلسة العامة والدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر البرلمان التونسي. وزير الداخلية الإسرائيلي الأسبق يتحدى نتنياهو ويشكل حزبا جديدا. اتفاقية بين العراق والصين لشراء النفط.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ من إعلان وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا رسمياً، إذ أشارت الوزارة في بيان لها إلى أن اللقاح خاص بمعهد بكين للمنتجات البيولوجية الذي طورته شركة سينوفارم CNBG، وأظهرت فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بالفيروس، كما سجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة و 100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض. وحسب البيان فإن الوزارة سجلت اللقاح رسمياً، وذلك بعد أن وافقت على الاستخدام الطارئ لبعض الفئات في سبتمبر أيلول الماضي. كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية أمس الثلاثاء عن تسجيل 1260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة حوالي 18,000 حالة. وكشفت الوزارة عن وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 596 حالة، مشيرة إلى شفاء 584 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
من الإمارات إلى تونس الذي يعاني من اضطرابات سياسية وصحية. صحياً، خرجت مسيرات غضب للمطالبة بتحسين ظروف عمل الأطباء، وذلك في إطار يوم الغضب الذي دعت إليه الهيئة الوطنية لعمادة الأطباء بتونس. ويشارك في المسيرات نقابات الصحة بالقطاعين الحكومي والخاص احتجاجاً على تردي ظروف العمل في قطاع الصحة، خاصة على إثر حادثة وفاة الطبيب الشاب في حادث المصعد بجندوبة. وتجمع عشرات الأطباء والممرضين والموظفين في قطاع الصحة أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة رافعين شعارات تطالب بتحسين وضعياتهم المهنية، بالإضافة إلى المطالبة بإنشاء مجلس أعلى للصحة. كما طالب المحتجون بالتفعيل الفوري لكل مخرجات الحوار المجتمعي للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكل التونسيين. وقال رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري لبلا قيود إن قطاع الصحة في بلاده بات يحتضر ويحتاج لإصلاح فوري، معرباً عن امتعاضه من الحالة الكارثية التي وصل إليها قطاع الصحة بالبلاد وتردي الخدمات الصحية بكافة المستشفيات.
بعد استشهاد الطبيب مقيم بالجراحة بالمستشفى الجهوي بجندوبة يوم ليلة الخميس الماضي، دخل الأطباء الشبان بكل أنحاء الجمهورية التونسية في تحركات شهدت إضراباً تواصل منذ يوم الجمعة الفارط حتى يوم أمس الثلاثاء، حيث توج بيوم غضب اجتمع فيه كل مكونات القطاع الصحي التونسي من ممرضين وأطباء وأطباء أساتذة وصيادلة وأطباء أسنان وعملاء في مسيرة كبرى اتجهت من كلية الطب تونس باتجاه وزارة الصحة، أين طالبت الجماهير الغفيرة باستقالة وزير الصحة وباستقالة المديرين المركزيين بوزارة الصحة ومحاسبتهم إداريا وجزائيا من أجل التقصير الذي أدى إلى الموت والموت هنا لم يكن سابقة، إذ توفي العديد من المرضى ومن الممرضين ومن الأطباء نتيجة التقصير، لكن دماء الشهيد بدر الدين العلوي كانت صورة بشعة جدا جعلتنا نؤمن أن اليوم لم يعد من الممكن المواصلة في مثل هذه الظروف، وهو ما دفعنا إلى التوجه فيما بعد في مسيرة كبرى إلى قصر الحكومة بالقصبة، أين قابل الوفد الممثل للجماهير التي كانت في المسيرة من أطباء وأطباء شبان وممرضين وعمل السيد رئيس الحكومة، حيث سلمناه رسالة الغضب. وبالنسبة لنا في المنظمة التونسية لأطباء الشبان سلمناه جملة من الحلول المكتوبة وجملة من المطالب، على رأسها المحاسبة والاستقالة بالنسبة للمسؤولين، وكذلك إرساء هيئة عليا وطنية لإنقاذ قطاع الصحة العمومية الذي استحال اليوم المواصلة في هكذا في هذه الظروف، في ظروف الفساد والإفلاس وانعدام الإمكانيات. يجب على الدولة القيام بمسؤوليتها عبر هيئة عليا ذات صلاحيات. كذلك طالبنا برد الاعتبار المعنوي والمادي للطبيب مقيم بدر الدين العلوي، لأنه استشهد أثناء أداء العمل، وللأسف الدولة التونسية لا تعترف له بأي حق، رغم أنه استشهد وهو يقدم الخدمة الصحية الطبية والجراحية للمواطنين بأحد المستشفيات الداخلية، والذي كان من الممكن أن يكون أي طبيب آخر، نظرا لأننا متأكدون ولدينا كل المعطيات أن كل مستشفيات الجمهورية التونسية سواء كانت مستشفيات محلية أو مستشفيات جامعية كبرى تشهد مثل هذه الهينات ومثل هذه الخطورة، وتمثل كلها خطرا على حياة كل من يرتادها سواء كان مريضا أو طبيبا أو إداريا أو غيره، وهو ما دفعنا اليوم بعد ذلك إلى الاجتماع حسب التزامات رئيس الحكومة بعقد اجتماع مفصل حول هذه المسألة، والالتزام برد الاعتبار المادي والمعنوي لزميلنا وكذلك المحاسبة، وسيتم التدقيق في كل ذلك في اجتماع ينعقد الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر. على ضوء ذلك اجتمع الأطباء الشبان بالكلية وقرروا الإضراب والمواصلة في أشكال أخرى احتجاجية، وكذلك تقييم الاجتماع الذي سينعقد على ضوئه قد يختار الأطباء الشبان العودة إلى سلسلة أخرى من الإضرابات والاحتجاجات التي لا تنتهي إلا باتخاذ إجراءات جدية في إنقاذ قطاع الصحة العمومية، ورد الاعتبار لزميلنا الشهيد وتكريمه.
استمعنا إلى تعليق رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري. سياسيا، ما زالت الخلافات بين الأحزاب السياسية تتصاعد في البرلمان، إذ أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار أن أعضاء الكتلة قرروا الانسحاب من أشغال الجلسة العامة والدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر البرلمان التونسي. ووفقا لمراسلة سبوتنيك في تونس، أشار عمار خلال ندوة صحفية إلى أن ذلك يأتي على خلفية ما اعتبره تواطؤ رئاسة البرلمان وتبريرها للعنف والإرهاب على حد تعبيره، محملا رئاسة البرلمان مسؤولية ما يحدث داخله. نشير هنا مستمعينا إلى أن البرلمان التونسي شهد يوم الاثنين مناوشات بين كل من نواب كتلة ائتلاف الكرامة ونواب الكتلة الديمقراطية، حتى أن هذه المناوشات وصلت حد التشابك بالأيدي وأسفرت عن إصابة النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد بجروح في الرأس. هذا الاعتداء والخلاف بين النواب جاء إثر نقاشات بين ممثلي الكتلتين تطورت إلى تشابك بالأيدي، تبادل الشتائم في أروقة البرلمان. طبعا هذا الأمر انتقده المجتمع التونسي والرئيس التونسي قيس سعيد، إذ قال إن اللجوء إلى العنف كوسيلة للتعامل وخاصة في مؤسسات الدولة أمر مرفوض، مؤكدا أنه سوف يتصدى بكافة الوسائل القانونية المتاحة لكل من يحاول إسقاط الدولة التونسية. المناوشات بدأت أو العراك بالأيدي بسبب تصريحات النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس بخصوص المرأة، حيث اعتبر العديد من باقي النواب أن هذه التصريحات تضمنت إهانات وإساءة لفئات واسعة من النساء التونسيات.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الإسرائيلي، إذ أعلن جدعون ساعر مغادرة حزب الليكود وعزمه خوض الانتخابات المقبلة بعد تشكيل حزب جديد. وأكد ساعر في بيان، وهو المنافس السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رئاسة حزب الليكود، أكد أنه سيستقيل من الكنيست داعيا إلى إنهاء حكم نتنياهو، ومتهما الليكود بأنه غير وجهه خلال السنوات الأخيرة وابتعد عن طريق الأصلي. وأضاف: تحولت الحركة إلى أداة لخدمة المصالح الشخصية لزعيمها نتنياهو، واستبدل الولاء للقيم بالنفاق وعبادة وتقديس الشخص، وهذا يجب تغييره. من جانبه، علق وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس على قرار ساعر بقوله: لم أعتقد أن مثل هذا الأمر يمكن أن يحدث، لم يتحدث معي حول ذلك، والخبر كان له وقع الصاعقة علي. وأضاف أن التوتر بين ساعر ونتنياهو لم يبدأ خلال المنافسة على رئاسة الليكود، بل قبل ذلك بسنوات. وقال عضو الكنيست الإسرائيلي محمد حسن كنعان لبلا قيود: يعد انشقاق ساعر ضربة جديدة لنتنياهو قد تؤدي للإطاحة به.
دون أدنى شك أن استقالة جدعون ساعر، من أشغل مناصب وزارية في حكومة نتنياهو السابقة، سيشكل عقبة كبيرة أمام نتنياهو، لأنه جدعون ساعر كما يظهر أنه صابه إحباط من سياسة بنيامين نتنياهو ومن سياسة حزب الليكود، وأيضا تجاهل نتنياهو لقدرة وقوة جدعون ساعر في الليكود، هذا حذى به أن يتخذ هذه الخطوة المفاجئة بالاستقالة من حزب الليكود وتشكيل حزب جديد مستقبل لإسرائيل. باعتقادي أنه سيحظى بعدد من المقاعد وسيؤثر على حزب الليكود وعلى بنيامين نتنياهو، لأنه هدفه هو إسقاط بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة وتغيير جذري في الحكومة القادمة. لربما يكون جدعون ساعر هو أحد الأسباب بتغيير نتنياهو وحكومته المتطرفة.
استمعنا إلى عضو الكنيست الإسرائيلي محمد حسن كنعان. ننوه هنا مستمعينا إلى أنه بعد تصويت الكنيست الأسبوع الماضي بالقراءة التمهيدية على حل نفسه، ما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا وتذهب إسرائيل إلى انتخابات جديدة. وقدم مشروع القانون زعيم المعارضة بالكنيست ورئيس حزب هناك مستقبل يائير لابيد احتجاجا على أداء حكومة نتنياهو وتقديم لائحة اتهام بالفساد ضده، فيما أيد مشروع القانون وزير الدفاع بيني جانتس زعيم حزب أزرق أبيض وشريك الليكود في الائتلاف الحكومي. لكن هناك خلافات عميقة ظهرت في الأشهر الأخيرة مستمعين بين نتنياهو وجانتس، بما في ذلك حول ميزانية الدولة. فمنذ إبريل نيسان من العام 2019 جرت حتى الآن ثلاثة انتخابات عامة في إسرائيل قبل تشكيل الحكومة الحالية في مايو أيار الماضي. بدوره، أكد رئيس لجنة الكنيست الإسرائيلي إيتان جينزبورغ إن بلاده ذاهبة إلى انتخابات الرابعة في ظل الخلافات المستعرة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه بني جينتس، وأنه يجب بدء التجهيز لذلك وعدم انتظار اليوم الذي سيتم فيه تمرير قانون حل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة. أما الرئيسة التنفيذية للجنة الانتخابات المركزية المحامية أورلي عدس، فقالت إن الكل يتفهم تحديات الحملة الانتخابية في خضم جائحة كورونا، مشيرة إلى أن ذلك بحاجة لجهد كبير وستواجه اللجنة تحديات هائلة، موضحة أن الحملة الانتخابية مشروع ضخم يحتاج إلى توظيف نحو 100,000 عامل، وبأن أزمة كورونا من الممكن أن تدفع بلادها إلى المزيد من الموظفين، قائلة إن التحديات هائلة. وشددت على أن إسرائيل في حاجة إلى ما لا يقل عن 90 يوما كاملة حتى تتمكن من إجراء الحملة الانتخابية وإدارتها بشكل صحيح والحفاظ على الصحة العامة في البلاد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى العراق الذي يستعد لتوقيع عقد بمليارات الدولارات مع شركة صينية، وهي خطة إنقاذ من قبل بكين للحكومة العراقية التي تعاني من ضائقة مالية والتي ستتلقى أموالا مقدما مقابل إمدادات النفط طويلة الأجل. ولقد أضر انهيار أسعار النفط هذا العام بالميزانية العراقية، وفشلت الحكومة في دفع رواتب المعلمين وموظفي الخدمة المدنية في الوقت المحدد. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم إنه كانت هناك عدة عروض وما زالت قيد الدراسة، ولم يتخذ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القرار النهائي بعد. وبحسب الصفقة التي ستستمر 5 سنوات، فإن الشركة الصينية ستشتري 4 ملايين برميل شهريا أو حوالي 130,000 برميل يوميا، وسوف يدفعون مقدما مقابل عام واحد من الإمدادات، والذي سيحقق بالأسعار الحالية أكثر من 2 مليار دولار. وحول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي صالح الهماشي لبلا قيود:
في ظل الأزمة الاقتصادية اليوم يبحث العراق عن أي حل ممكن لتوفير الأموال بغض النظر عن نتائجه، وبيع النفط بالدفع المسبق أحد الحلول المطروحة لدى الحكومة العراقية، واليوم تبحث الحكومة عن مشترين. طبعا في هذا السوق توجد هناك شركات وحتى مؤسسات حكومية دولية تعمل بنفس الطريقة، تشتري النفط لمدة 5 سنوات أو 6 سنوات مثل ما في سؤالكم. الشركات الصينية نعم تحاول أن تأمن النفط لمدة لفترة زمنية للحفاظ على أسعار النفط. دائما البيع بهذه الطريقة يكون بأسعار منخفضة جدا، نسبة المخاطرة تكون عالية جدا بالنسبة للدول المشترية وحتى للدول المنتجة كذلك. لكن هناك مشكلة، هل ستحتسب هذه الكمية ضمن كميات الإنتاج العراقي التي اتفقت عليها أوبك، تخفيض أوبك ضمن السقف الذي حدد العراق ب1,060,000 برميل يوميا؟ هنا مشاكل كبيرة قد تواجه العراق. المشكلة الأولى أن النفط سيباع بسعر بخس حقيقة، لن يشترى بالسعر اليوم وإنما يشترى بأسعار تخمينية. الدول التي تشتري دول متطورة بهذا المجال، لديها مراكز أبحاثها، لديها تقديراتها بأسعار النفط المستقبلية وتقلبات السوق. العراق لا يمتلك هذه الإمكانية، تقلبات السوق ومعرفة ماذا سيحدث بعد سنة أو سنتين. لكن هناك شركات عالمية كالشركات الصينية والأمريكية والأوروبية لديها دراسات بهذا الموضوع، لديها أبحاث. أما بالنسبة للعراق فليس الذي فهو يعتمد على التقارير صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات الدولية والمؤسسات التجارية لاستسقاء المعلومات، لكن العراق يبحث اليوم لحل مشكلة آنية. وصيغة الحكومات العراقية منذ 2003 لهذا اليوم هي صيغة الترحيل، ترحيل الأزمات، فهذه ضمن خطة ترحيل الأزمة. الأزمة المالية تحاول الحكومة العراقية اليوم أن ترحل الأزمة إلى المستقبل بانتظار ارتفاع أسعار النفط أو بانتظار تعافي أسواق النفط من حيث السعر والكمية. اليوم هناك مشكلة في أسواق النفط في الكمية المعروض، وكذلك في انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا وتباطؤ النمو العالمي. لذلك اليوم أعتقد هذه المجازفة الكبيرة يلعب بها العراق، يلعب على مجازفة خطرة جدا لتجاوز المرحلة. الحكومة الحالية، حكومة سيد الكاظمي، تحاول أن تنهي في فترة ولايتها بتجاوز الأزمة المالية بغض النظر عن ما سيحدث للحكومات القادمة، لا يوجد تخطيط مستقبلي. لذلك أعتقد أنها مجازفة كبيرة بالنسبة للمستقبل، لكن تحل مشكلة آنية ولكن تبعاتها قد تكون خطيرة جدا إذا ما بقى الوضع كما هو عليه، وإذا ما أصبح تعارض من منظمة أوبك حول كمية الإنتاج العراقي، حيث أن هناك سقف للإنتاج العراقي لا يمكن تجاوزه. وهل ستعتبر هذه الكمية ضمن السوق السوداء البيع خارج منظمة أوبك؟ هل هي من ضمن الإنتاج العراقي أم خارج الإنتاج العراقي؟
وبتعليق المحلل الاقتصادي صالح الهماشي حول موضوع الصفقة المزمع عقدها بين العراق والصين، نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعة أخبارنا والاستماع لبرامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.